عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الدعوة. هذه هي الحلقة الخامسة بطبيعة الحال، وما زلنا متواصلين في الردود والدفوع والشبهات المتعلقة بالدعوة السلفية والتعليق على الأحداث التي تتوالى في مجتمعنا المصري. نرحب في البداية بشيخنا الكريم الشيخ عبد المنعم الشحات. أهلا بك شيخ منعم. أهلا مرحبا بك. يعني ندخل في الموضوع على طول، هو في أمور كثيرة، يعني في موضوع بن لادن وفي موضوع المنتقبات وفي طبعا كثير من التعليقات، لكن خلينا نبدأ بموضوع بن لادن الأول. رأي حضرتك إيه في اللي حصل إذا تأكد صحة الخبر؟ يعني كيف تنظر إلى اغتيال بن لادن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، احنا بنقول هنعامل أمريكا بما أعلنته، زي ما برضو عملنا بن لادن بما أعلنه بمسؤوليته عن أحداث 11/6. فإيه اللي أمريكا أعلنت؟ أعلنت إنها يعني إن قوة خاصة اقتحمت منزل على الحدود الباكستانية الأفغانية، قتلت من فيه رجالا ونساء وأطفالا بغرض قتل زعيم تنظيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وأنها نجحت في مهمتها، وبعدين حصلت على جثمانه وطلبت من السعودية أنها تدفنه، السعودية رفضت على طلب أنه هو أسقطت عنه الجنسية. كل ده وفق الرواية الأمريكية،
بيقولوا كل الدول رفضت.
وبعدين بعد كده يعني قالوا ما كناش هنلاقي دولة، ده من باب التخمين يعني، انه قالوا ما كناش هنلاقي دولة تدفنه. وبعدين قالوا لا، ده احنا كنا خايفين يتحول جسد ومزار. صلوا على صلاة جنازة 50 دقيقة، وبعدين رموا جثته في البحر. هذا الاعتراف الامريكي بغض النظر عن الناس مقتنعة بيه ولا لا، يتضمن عدة جرائم انسانية ودولية قانونية زي ما بيقولوا، ان ده نوع من قرصنة الدولة، ان ده الدولة شايفة ان ده خصم لها فتروح تقتله. الطبيعي انها تطلب من محكمة العدل الدولية او انها تقبض عليه ويحاكم. هل بن لادن يعني اعترف؟ هل حكم محاكمة عادلة الى اخر ذلك؟ نحن امام قتل مدنيين، قتل نساء واطفال. امريكا بكت وابكتنا على ضحايا 11/6 وبقالنا 10 سنين بنبكي، واحنا طبعا كدعوة سلفية ادنا احداث 11/6 وما زلنا ندين وما زلنا ندعو تنظيم القاعده بعد يعني وفاه بن لادن رحمه الله ورضاه منزل الشهداء انه يراجع مساله العمليات في بلاد المسلمين، ودي خطيره جدا، تحت دعوة يبعثوا على نياتهم، أو العمليات في بلاد الكفار بدخول بتأشيرة أمان أو غيرها، يعني يكون تأشيرة أمان أمنهم من نفسه، وده عقد شرعي، ده يجوز الإخلال به، لا يجعل المفاسد. ده فيه إن البلاد دي فيها مسلمين كتير.
صح، بس يعني دلوقتي الناس مش قادرة تفرق بين إدانة ما حصل في 11/6 والثناء على الشيخ أسامة بن لادن كشيخ مجاهد أفنى حياته من أجل الجهاد.
والله احنا انا عايز اقول حاجة، اولا يعني كل انسان له عليه، واحنا كل يعني كل مسلم نواليه في الله من اجل اسلامه، ثم نتبرأ من ما اخطأ فيه من معصية او بدعة او تأويل. واللي اخطأ فيه بن لادن رحمه الله كان تأويل، لكن هل من اجل هذا التأويل نهدر ان هو رجل ترك المليارات، قدم نموذج رائع للشباب المسلم كيف ان التربية الاسلامية تنصت مع المعجزات؟ رجل معه هذه المليارات وحياة الطرف التي ربما لو قرنت بحياة الرئيس الامريكي تغلب تصير اكثر طرفا ونعيما، تركها وراح يعيش في شغف الجبال وينفق ماله في سبيل الدعوة الجهاد ويجاهد بماله وبنفسه، لان هو يعني مثل الجزء الاكبر من شعيرة الجهاد المنضبطة. احنا عندنا هذا ليس جهاد، 11/6 ليس جهاد، تدميرات السفارات الامريكية ليس جهاد، لان دي عمليات غير منضبطة شرعا، ولكن هو كان الممثل لعمليات الجهاد الشرعي المنضبط. رفع الله به علم الجهاد في اماكن كثيرة في افغانستان وفي العراق، يعني بلا شك اعطى درس ان امريكا ليست على كل شيء قديرة، وان هناك يعجزها اشياء كثيره جدا بلا شك. فنحن نقول ان ما لبن لادن، بن لادن له اكثر بكثير مما عليه. وان كانت ستظل اشد نقطه خطا في حياه بن لادن الاعتراف باحداث 11 سبتمبر، هو عملها ما عملهاش، مش هي دي القضيه، لانه اعترف خلاص، والاعتراف سيد الادله. وهذا ورطنا بان المسلمين يغدرون، المسلمين يخونون العهود، ان المسلمين لا يراعون الـ يعني يقتلون النساء والاطفال، بل ان المسلمين يقتلون المسلمين، لان في اي مكان في امريكا لازم هتلاقي مسلمين على 11 سبتمبر.
تمام. وغيرها. طيب بالنسبه للموضوع برضو بعض الامور الشرعيه المتعلقه ببن لادن زي الصلاه عليه ودفنه، يعني هل شرعا اصلا هل يصلى عليه سواء بقى صلاه الغائط او صلاه الجنازه؟ يعني معلوم ان الشهيد لا يصلى
يعني
عليه اصلا.
هل يعني اعتبر هذا السؤال وارد من الاداره الامريكيه؟
لا، هو ده سؤال بيطرحه، لان في دلوقتي ناس بتسال تقول يعني الشهيد لا يصلى عليه اصلا، وفي ناس بتقول احنا عايزين نصلي عليه صلاه الغائب، لانه وفي دعوات لصلاه الغائب عليه في مسجد النور غدا. ففي اطار من التاصيل الشرعي للمساله، هل اصلا بن لادن يصلى عليه لو اعتبرناه شهيد؟
طبعا انا بس كنت بمزح معاك، بقول لك ان هل امريكا جايه بتطلب بتقول يعني ينفع؟ فطبعا خلينا نكمل جرائمها انها بعد هذا القتل لم تحترم الشريعه الاسلاميه، لم تحترم ادميته، والقته طبعا بدعوى ما حدش راضي يستقبله، كان امريكا صارت دوله خلوقه جدا لا تفعل شيء الا باذن. يعني لو نزلت مروحيه امريكيه في الصحراء الباكستانيه ودفنته، كان باكستان هتعترض ولا افغانستان هتعترض؟ طبعا كان عندهم غوانتنامو، يعني غوانتنامو ده معمول للتعذيب بس، يعني اكيد يعني غوانتنامو ينفع للدفن. فاذا في عده انتهاكات يعني القضايا جعلت سمعه امريكا سيئه جدا جدا، وجعلت من بن لادن بطل قومي في الشارع العربي، وحتى اللي كان لهم على بن لادن انتخابات نسوها في غمرة ان هو ازاي امريكا تعمل الكلام ده كله. تعالى بقى احنا كمسلمين ويوسف ويجي لنا نبأ مقتل اسامة بن لادن، هل نصلي عليه ام لا؟ فطبعا في ناس اصلا متشككين في قضية القتل، وبيقولوا هو مات في عملية جراحية، او ربما مات منذ فترة، والمخابرات الامريكية لما تأكدت من موته وانه مش هيطلع في تسجيل صوتي يقولها انا ذا، راحوا ايه اوعزوا ان امريكا تعمل انها قتلته فتحقق نصر معنوي.
في ناس شايفه انه نوع من الدعايه الانتخابيه للرئيس اوباما.
نعم. فاذا في ناس تقول هو فين الجثه؟ ده هو مات وصلي عليه من المسلمين هناك ودفن في سريه، وبالتالي ما فيش قضيه جنازه. انا بقى بنقول الامور الغامضه ديت كتير، من الناحيه الشرعيه في خلاف فقه الشهيد صلى عليه ام لا، ومن الناحيه الواقعيه في خلاف بن لادن قتل الان ولا مات قبلها ام لا، وبالتالي هو ده اللي خلى الدعوه لصلاه الغائب عليه فيها قدر من يعني لم يستجب لها عدد كبير، وان كان يبقى لها مبرراتها الشرعيه اللي من اجتهد وراءه انه يصلي عليه فلا حرج.
كويس. طب حضرتك شايف بقى بعد وفاه بن لادن اذا صح هذا الخبر، هل ترى انه تنظيم القاعده وبقيه افرعه ستبدا في الانتقام لي، وستبدا عمليه العمليات تاخذ وتيره عاليه، ام انه سيعتبر ان بن لادن هو راس هذا الكيان، وبالتالي اذا سقط الراس سقط الجسم؟
لا، هو اولا بن لادن لم يكن الراس الحقيقي، وبن لادن كان رمز، والراس الحقيقي هو الدكتور ايمن الظاهر. المعتاد في مثل هذه الصراعات بين الدول والتنظيمات ان الانتقام بيكون شرس وعنيف وعشوائي ومتنافر في بقاع مختلفة، ولكن نحن من خلال هذا المنبر وغيره من المنابر نناشد الإخوة في القاعدة انهم بقول حتى من باب انهم يعملوا الجهاد اللي متفق عليه شرعا من كل الطوائف الإسلامية، فينالوا تأييد ودعم إخوانهم في كل حتة.
ايه بقى الجهاد اللي
انهم يقاتلوا الأعداء في أفغانستان وفي العراق، القتال في ساحة المعركة بعيد عن ضرب المدنيين وما في من قتل النساء والأطفال أو من الغدر بتأشيرة الأمان أو من أن يأتي في الطريق بعض المسلمين، وكل دي مفاسد كثيرة. فأقول حتى إذا كان أرادوا ينتقموا لبن لادن فليكن الانتقام في الميدان، يعني الطبيعي كسياسة، وإن التنظيمات دايما ردها شرس جدا على قتل رموزها، هذا كلام سياسي، لكن ككلام دين نحن نتمنى من اولا هو تبني ومناشده لتنظيم القاعده انه لو يرد في الميدان، وانه يراجع ما استنكر عليه من اخوانهم المسلمين الدعاء في كل بقاع الارض وينشدوا جهادهم ويستثمروا اللحظة التاريخية اللي بيمروا بيها دلوقتي ان الشارع العربي كله والاسلامي متعاطف مع بن لادن وبيعتبروا رمز ولو تنظيم القاعدة نزولا على رغبة علماء المسلمين في كل بقاع الارض حتى ولو كان اجتهاد الفقهي مختلف يقول احنا هنعمل العمليات دي بس
نتمنى ذلك ان شاء الله. طيب ننتقل لموضوع اخر لانه طبعا الاحداث كثيرة ومحتاجين نعلق على اكثر من موضوع. موضوع المنتقدات ومنعهن اولا من دخول الامتحان طبعا بناء على تصريحات دكتور علي جمعة في ان النقاب يعني بدعة او ما شبه ذلك, ثم رجوعه عن هذه التصريحات ومن ثم عودة الإباحة. بتنظر للموضوع ده ازاي؟
لا, هو في الواقع ان بعض الجامعات المصرية قبل ثورة 25 يناير منعت المنقبات من دخول الامتحان او فرضت عليهم كشف الوجه ليس فقط لتحقيق الشخصية عند دخول اللجنة ولكن وداخل اللجنة,
وأخذوا حكم
المنقبات رفعوا قضية في المحكمة. وقبل ما القضية تحكم كانت الجامعات لغت هذا القرار وأرسلت اعتذار للمنقبات وسمحت لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول. ثم صدر قرار المحكمة الإدارية بتأييد حق الجامعة في حظر النقاب داخل الامتحان. من الناحية القانونية هذا التأييد لم يصادف هذا القرار من المحكمة لأنه تأييد حق الجامعة في المنع والجامعة لم تمنع, المنع سقط, الجامعة لغته. فمن الناحية القانونية لا يوجد الآن قرار منع للمنقبات إلا أن يصدر قرار جديد. أنا أنصح المنقبات لو صدر قرار جديد يرفعوا دعوة جديدة. عندهم طعنين ممكن يطعنوا بهم. أولا أن المفتي صرح أن المحكمة استندت إلى قوله ولم يكن لم تكن دقيقة في نقد قوله, وهذا أمر يشكر للمفتي ويحمد عليه. نتمنى أن يكون دي بداية مصالحة بينه وبين يعني شريحة كبيرة.
بمعنى ايه ما كانتش دقيقة؟
المفتي قال ان المحكمة استندت الى كلامه وهو لم يصرح بان من حق الجامعة منع المنقبة من دخول الامتحان, وانما يعني يتكلم على النقاب انه ليس واجب. اذا حصل هنا يعني خلل في الاستدلال من المحكمة. الامر الثاني ان المحكمة استندت قبل كلام المفتي كمان بأن من حق ولي الأمر أن يقيد الحرية الشخصية حتى بعيد عن الحكم الشرعي نهائيا. واحدة اختارت النقاب فلا وفق القانون الحرية الشخصية. طب إمتى ولي الأمر يقيد الحرية الشخصية؟ قانون المصلحة العامة. فهم المحكمة اقتنعت واستقر في وجدانها أن هناك مصلحة تقتضي للجامعة أنها تقيد حرية المنقبة وتقول لا ما ينفعش النقاب في لجنة الامتحان للاعتبارات كذا وكذا وكذا. طب لو دلوقتي لو الجامعة رجعت عملت نفس القرار نقول لها ان الجامعات اعترفوا لما ارسلوا اعتذار للمنقبات وان كان في ضغوط من امن الدولة بان المبررات اللي اتقالت قدام المحكمة والمحكمة اقتنعت بيها مبررات وهمية, وبالتالي اولا بنناشد المسؤولين على الجامعات احنا دلوقتي في مرحلة جديدة في مصر ما فيش داعي يعتدوا على الحرية الشخصية للمنقبات, ده اقل ما يقال. ولكن الاولى كمان الاهم من كده انتوا عايزين زواج عرفي في الجامعه وعايزين انهيار اخلاقي ولا عايزين فضيله؟ طب فضيله بتقولوا ما تزودهاش قوي يا سيدي سيبها هي دي زودتها ضرتك في ايه بالعكس يعني. لكن اللي يعني اللي بلا شك اي مسؤول في الجامعه زي الاب في بيته مش عايز الجامعه تبقى مسرح للاعمال اللا اخلاقيه تبقى, وبالتالي يعني خلاص عنده الحجاب وعنده النقاب يحمد ربنا ويبتدي هو عنده الازمه الاكبر في اللي ممكن يلبسه ملابس افرنجيه يعني تعمل له فتنه في الجامعه وتعمل له مشاكل وتعمل له زواج عرفي. ليه هو يعني ما يشجعش اللي عايزه تاخد الافضل؟ يعني هل هم كل رؤساء الجامعات محتاجين بيدافعوا عن كشف الوجه والكفين؟ طيب. فبنقول ان النقاب على اقل احواله فقهيا هو الافضل ان لم يكن الواجب. يعني بعض العلماء بيقولوا واجب بعض العلماء بيقولوا هو الافضل من باب الحريه الشخصيه هو حريه شخصيه. المبررات مش مقنعه واحنا شرعا بنقول كشف الشخصيه يمكن تكشف وجهها. بس انا لما يبقى عندي جامعه فيها عدد لا حصر له من الموظفات ولما اجي عندي امتحانات بيستعيروا وينتدبوا الموظفات اللي في الهيئات الحكوميه الموظفين والموظفات, ف فإذا موجود وفرة من الموظفات ليه ما نحترمش نختار النقاب ونخلي موظفة هي اللي تتثبت من شخصيتها؟ أنا جوه اللجنة إيه اللي ممكن يحصل من النقاب؟ أنا لا أتصور موضوع طبعا وضع حافظ محمول عمرو يعني كان جزء من صح. من افلام النظام السابق يعني هاتف محمول صامت مثلا يعني يتكلم من اتجاه واحد رنة المحمول زبزبة المحمول يعني امر في غاية البعد يعني ولا يخفى على المراقب انه يعني انه هناك شيء ما مريب يحصل.
هو طبعا دي مسألة سهل جدا التعرف عليها، لكن انا اللي بيعنيني في الامر مسألة بناء حكم قضائي بناء على تصريحات احد المشايخ حتى ولو وصل لدرجه ان هو مفتي الجمهوريه. يعني الى متى سيظل مفتي الجمهوريه برايك يصرح هذه التصريحات التي تكاد تكون مثيره للجدل في معظمها وتحظى بمظله
ركنيه خلل العصر في هذا الحكم؟ لان القضاء إذا أراد أن يبحث مسألة شرعية فمن المفترض أن يستطلع رأي مجمع البحوث الإسلامية وليس رأي المفتي. ففي هذه المسألة ربما القاضي نفسه خالف أو يعني اكتفى برأي المفتي. أنا لا أميل للتوقف كثير عند هذه المسألة لا سيما من المفتي، قال أنا ما قلتش أول كلام فهم غلط، وإن القرار اتلغى من جهة الجامعة وإن المفتي الآن في حالة تصالح جيدة مع الطائرات الإسلامية نحن نريد أن نستثمرها وأن ندعمها وأن لا نعود.
أظن هو أعلم مبادرة تقريبا للتقريب
أشغل أظهر أعلم مبادرة المفتي أعلم مبادرة ونحن في غاية السرور.
دعيتم لهذه المبادرة كدعوة سلفية؟
يعني دعوات إعلامية ونتمنى أنها تتحول إلى دعوات فعلية
إن شاء الله. طيب نتحول لبعض التصريحات الأخيرة اللي تناولها بعض رموز الليبرالية في مصر. يعني لو ندخل على الدكتور عمرو الشبكي بيؤكد انه لن يكون للسلفيين مستقبل سياسي، ولكن سيمثلون جماعة ضغط سياسية كبيرة وقوة تصويت لا يمكن الاستهانة بها، مستبعدا ان يكون لهم دور في البرلمان. طبعا هو مقسم يعني ثلاث محاور عايزين نتكلم عليهم بالتفصيل. اول حاجة هو شايف ان السلفيين ما لهمش مستقبل سياسي، ايه رأي حضرتك في الموضوع؟
الواقع ان يعني هذا تطور رغم التصريحات صادمة شوية، لكن هذا تطور في نظرة الخبراء للاستراتيجيين لنظرة الى السلفيين. يعني بمعنى انه الان بدل ما كان ينظر اليهم انه كم مهمل مهمش الى انهم هيكون لهم دور فعال في الانتخابات وان كان لن يكون لهم مستقبل فيه. انا اتمنى لما يطلع على الفكر السلفي، انه طبعا الكلام ده مرجعه لايه؟ دايما بعض الأستاذ الباحثين له تصور عن التيار الإسلامي ككل، ثم على طبعا السلفية لأنها لسه جديدة ومفيش حوارات كتيرة، ولعل احنا في حلقة
جديدة في الإعلام يعني
كان معنا كان معنا دكتور ضياء رشوان يعني وقال انه تحاور مع الإخوان مرت كذا ومرت كذا، يعني الحوارات دي بتقرب المسافات.
صحيح.
في تصور عام لدى الباحثين شؤون الجماعات الإسلامية ان الجماعات الإسلامية يدعون الى مجملات نريد الاسلام، واذا طلبت منهم برنامج سياسي يفشل. انا بقول له لا، السلفية لديها برنامج في غاية التكامل يشمل جانب نظام الحكم، يشمل جانب الاقتصادي، يشمل جانب الاجتماعي. وعايز اقول له ان لو افترضنا ان في مساحة عفو طب ما ترحب بيها. ده انت شوية لما يعني الجمهور عمل الدكتور عمرو الشبكي تحديدا ممكن يقول لك الشريعه هتخنقنا هتضيق علينا، فاجي مثلا في الجانب الاقتصادي اقول له لا، ده انا الاقتصاد الاسلامي يعني في اربع خمس ضوابط هامه جدا، وبعد كده ممكن استوعب زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ربما استوعب بعض النظرات الاشتراكيه ولكن اقيدها بضوابطها حتى لا تتحول الى الزام او تشريع عام، استوعب بعض النظريات الليبراليه حتى. فلو في مساحه عفو، وانا جيت انت كلمتني في الاقتصاد الاسلامي قلت لك حرمه الربا، حرمه الميسر، احترام الملكيه الفرديه، ان ومع ذلك مقيده بعمل لا اعمل في حرام وانا ارد جزء الى الفقراء. يا سهي يعني انت كل مصدعنا عشان الكم. طبعا الكم كلمه دول تحتهم بحوث لما بقول حرمه الربا. طب المشاريع لما احب امولها والناس دلوقتي بتقول لها تمويل الا بالربا، همول ازاي؟ في دراسات ضخمه جدا في التمويل زي
كده. وحتى بمناسبة هذا يعني بعض الأساتذة الاقتصاد وخبراء الاقتصاد قالوا انه وصول التيارات الدينية للبرلمان هيؤدي بهم ان هم هيسنوا تشريعات لها طبع اسلامي طبعا لها تعلق بموضوع تحريم الربا، مما سيؤدي الى نفور الاستثمارات الآتية من الخارج وترهيب المستثمرين من استثمار أموالهم في البلد. يعني ممكن ده متعلق
لما يقول طب ده كويس، ده مش نظرية اقتصادية متكاملة، أقول له طيب هب إن هو كذلك. إذن أزلنا خوف إن هو ضابط خانق، يبقى الإسلاميين اللي هيبتدوا يتكلموا في الاقتصاد هيحط الضابط دي قدام عينه ويبتدي يقرأ في كل كتب الاقتصاد وكل الطروحات الاقتصادية الموجودة وينقي منها، ولكن يضبطها بالضوابط دي. لو في فكرة قائمة على الربا يقلبها على المشاركة، لو في وهكذا. فإذا لا يوجد برامج سياسية. المرحلة دي مرحلة الدستور، بعد ما نخلصها يعني أطالب جميع الباحثين إن هم يعيدوا تقييم الفكر السياسي لدى السلفيين، سيجد ان الفكر السياسي متكامل، فكر سياسي غير قائم على العواطف. يعني ما يجي يقول لي الديمقراطيه هيلاقي لدينا نقد كامل للديمقراطيه، ما لها وما عليها، ايه اللي ممكن يتماشى مع الاسلام وايه اللي ممكن حتى الليبراليه ذاتها. احنا يعني مثلا المكتبه الاسلاميه فيها عشرات الكتب عن الليبراليه، المكتبه الليبراليه تقريبا ليس فيها عن الليبراليه الا بعض كتب دكتور حازم البلاوي وكتب بقى جون لوك والكتب
هذه الدراسات وهذه البحوث التي تتفضلون بطرحها الآن، لماذا لا تعرض على الساحة، ساحة الرأي وساحة الفكر، حتى يقال هذا هو المشروع الإسلامي؟ يعني لو افترضت أنني رجل ليبرالي وأريد أن أعرف ما هو الفكر السلفي في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع إلخ، أين أبحث عنه؟ يعني أنا أريد أن أعرف الإسلاميين يتقدمون بمشروعهم.
تعمل مداخلة على برنامج صوت الدعوة.
خلاص إن شاء الله دواعي.
يعني لابد.
يعني قصدي أقول ليه فعلًا الإسلاميين كلهم في كل ما دام ليهم مشروع بالفعل، ليه لا يقدم وليه لا يبرز وليه لا يخاطب به المصريين عمومًا سواء في الإعلام أو في غيره؟
يعني يجب الأخذ في الاعتبار إن إحنا كتير هنقول كان مضغوط عليه أمنيا وإعلاميا،
ذهب بقى الضغط.
الناس كتير بتقول أنتوا كنتوا فين وجيتوا منين، كأن الأعداد الضخمة دي يعني ممكن تتعامل في يوم وليلة. لا يعني دي دوام. الآن أنت حتى العرض نحن لم نتمكن حتى الآن في الإعلام حتى القنوات الإسلامية ذاتها أن نعرض فكرة مكتملة. يعني أنت النهاردة في برنامج صوت الدعوة بتقول إحنا الحلقة الخامسة وبرضو بتكلمني على يقولون عنكم. يقولون عنكم يعني انا ايه؟ هرد على قد الكلمه، هرد على قد الكلمه. امتى انا هقول كلام مبني بعضه على بعض؟ الله اعلم. يعني
واضح انه فعلا هياخد وقت ان احنا معانا اتصال كمان فيبقى في مشكله كبيره. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد النافع.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني أولاً أرحب بكم، أنا متابعكم عن البرنامج وأسأل الله أن يوفقكم من أحب ورده، ولكن يعني لي مشاركة في دقيقتين.
تفضل.
أولاً إحنا نتكلم دائماً الغرب يتكلم إرهاب وكذا والقاعدة والقاعدة والكلام ده، ويطلعوا في إشاعات ووصمة عار على الإسلام، يقول لك إرهاب وطبعا في النظام السابق كما نعلم يعني إذا كان متابع لبرض بعض الفنانين أسأل الله أن يهديهم في خلال الأفلام يقوموا الإسلام ويصير ملتزمين وكان ماشيين على النغمة القديمة هذه أنهم يسيئون إلى كل ملتزم رسم عار على أي إنسان يتمثل بدون أنه إرهاب وأنه كذا وأنه كذا. يعني من مسلم أنا لا يعني أدعي العلم، ولكن مع قلة علمي أقول يعني أولاً يعني مشاركة مع هذه الجسر الطيبة التي أتعلم الله يجعلها في زي حضراتكم جميعاً ويحفظ الشرف ويرعى الجميع لما يحبه ويرضى. أولاً ربط بكل يعني ما سمعنا الآن على الغرب بكلمة إرهاب وأنه كان متخذ القاعدة. طيب بعض الناس يقول الرمز هذا الذي كان للقاعدة كان
طيب هو حضرتك عايز تسأل في نقطة إيه تحديداً؟
هو يضيف أننا نريد أن نرد التهمة عليه.
يعني هل في تساؤل معين انت بتطرحه في
انا وصلت اليكم؟ كنت عارف من القناه يعني انها تعرض الصوره.
حاضر.
جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا اتصالك. طيب برضو هو طرح موضوع مهم جدا اللي هو موضوع يعني التعليق على كثير من الاحداث وموضوع العلمانيين والفنانين. بالمناسبه الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان اعلن او ورد عنه خبر انه قال انه هيحذف كل مشاهد الخارجه في الافلام المصريه الموجوده على في السينما، وبعد كده تراجع وقال ان ده طبعا قرار متخلف لا يمكن ان يتخذه. فده يمكن بيؤكد برضو شوية على ان الاعلام مازال في طريقه الذي كان سائرا
في الواقع قبل يوجد ديكتاتورية الاقلية. يعني الان فليسألوا رجل الشارع هل يرضى، او ممكن يكون بيفتح التلفزيون على الفيلم، مش هقول رأي السلفيين ولا الاخوان، هل يرضى بمشاهد القولات ومشاهد الفراش ومشاهد آخر الرجل يعني الشعب المصري بصفة عامة الذي نحن نعيشه، ونجد حتى الغير متدينين منه وحتى اللي بيستجيز مشاهدة الأفلام يقول فين يعني عايز حاجة نظيفة أولادي يتفرجوا عليه. لما في وقت من الأوقات بعض شباب الممثلين رفعوا شعار السينما النظيفة حصل طفرة كبيرة في أفلامهم رغم أنها يعني بالمفهوم الشرعي ليست نظيفة بإطلاق، ولكن خلت من مشاهد القبولات مشاهد يعني وما
هو السلفيين بيحرموا التمثيل من المسبح.
يعني قضية التمثيل ليست هي القضية، القضية العنصر النسائي، قضية التمثيل قابلة للأخذ والرد.
تمام. يعني الأصل المادة نفسها مش
يعني طبعا لا الجمهور بيمنع منها، لكن مثلا اقول دلوقتي في قبول سلفي لافلام الكرتون، البعض هيقول يعني احنا بعد اولا على فكره افلام الكرتون ده اتجاه في السينما العالميه، واظن في فيلم انتج بميزانيه ضخمه جدا بتقنيه 3D اسمه افاتار بين او حاجه كده.
أيوة افاتار.
وخد يعني ريكورد في السينما العالميه مع افلام حيه عشان بس يعني السلفيين
يعني
تبعيد زمانهم
يعني اذا مفيش اشكال، لكن بالضوابط الشرعيه
يعني على الاقل مثلا مخرج الكرتون ده مخرج كويس جدا.
تمام.
ولكن القصه والمضمون
ليها تفصيلات ثانيه. طيب ناخد مداخله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حياكم الله جميعا.
الله يبارك فيك. الله
يكرمك. بحيي الشيخ عبد المنعم ربنا يحفظه ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. انا بسال بس الشيخ عبد المنعم، احنا امتى نبدا رد على الناس ونبدا نتكلم احنا في منهجنا؟ انا بلاحظ ان احنا قاعدين نرد، وانا بلاحظ ان الاعلام كمان المتخصص بقاله 30 سنه في متربي على الغالي يعني زي ما بيقولوا، بياخد الضيف دائما في اماكن معينه عشان يحطه في نقطه معينه عشان يرد، هم عارفين المنهج السلفيه كويس وعارفين ان في نقط معينه مجرد اثارتها بس بتعمل اثاره عند الناس ومشاكل عند الناس. فكل البرامج اللي شفتها في السوق شو الحاجات ديت بيبدا يحط الضيف بتاع السلفيه في نقطه معينه، وبفضل الله ان الشيخ عبد المنعم عنده دباقه في الكلام وحكمه، فبيقدر ان هو يخرج من الوضع ده عشان يضمن الناس بس.
تمام.
فانا برضو محتاج ان الشيخ عبد المنعم يبقى يعني نبدا نعرف منهجنا بقى، يعني احنا مش هنقعد كل يوم نرد ونقعد نثبت الناس اللي هم اصلا مش عايزين يسمعونا، يعني هم في ساعه التهمه
ادينا اتقلت. وانت من خلال الردود
وعملهم لما نيجي نرد ويطلع كلام مش مظبوط نفهم ولا كده مسمع حاجه والموضوع
ده. انا بتهيالي برضه
مش مهم بالنسبه لهم، يعني
بتهيالي ان احنا من خلال الرد بنحاول نتعرف على معالم المنهج السلفي، يعني واحيانا بيبقى توضيح المنهج من خلال اكثر من وسيله منها السؤال والجواب يعني. ف
لكن برضه محتاجين والله انا اتشوق ان انا اقدم حاجه بنائيه، ولكن انا كلفت ان انا ابقى اتولى موضوع الردود، ومشايخنا الكرام بيتولوا البناء ربما في القناه هنا وفي غيرها من القنوات وفي دروس المسجد طبعا في المقام الاول، فالبناء موجود ربما مش معروض بنفس الكثافه لان المرحله مرحله صد هجوم. وانا يعني فعلا لدي شوق بالغ ان أقدم رؤية متكاملة بعيدا عن الردود
إن شاء الله،
ولكن ريثما نفرغ يعني
نخصص حلقات كاملة إن شاء الله للتعريف بمعالم المنهج السلفي في كل الجوانب إن شاء الله. طيب عايزين نرجع بقى لنقطة أخونا الدكتور عمرو، وهو بيقول إن هم ما لهمش مستقبل سياسي السلفيين، أو لن يكون يمثلون جماعة ضغط سياسية كبيرة وقوة تصويت لا يمكن الاستهانة به. هل ده شيء من الرعب أو الخوف المفاجئ اللي أصيب به العلمانيين والليبراليين بعد غزوة الصناديق؟
لا، في الواقع أنا دايما بحب أخلي الباحثين الاستراتيجيين في خانة والأيديولوجيات المخالفة في خانة أخرى. فالباحث الاستراتيجي حتى لو له أيديولوجية بيحاول قدر الإمكان يستبعدها ويستقرأ الواقع. والدكتور عمرو استقرأ جزء كبير جدا من الواقع، أن في قوة تصويتية وأن في وأن هم
موجودين.
لكن ما زال أمامه، نحن ندعو من خلال هذا البرنامج ومن غيره أنه يتعرف علينا أكثر. أنا متأكد وقتها بغض النظر عن أيديولوجيته الشخصية أنه حيكون توصيفه مختلف.
جميل. هيكون ليهم دور في البرلمان؟
أكيد، بس مش الدعوة السلفية. احنا بنقول طبعا اتكلمنا قبل كده ان في احزاب سلفية موجودة، انما الدعوة عايزة تحافظ على الدعوة زي ما انت شايف كده. عايزين نبني وعايزين نرد، والاحزاب ما بتعملش كده. حتى الحزب الاسلامي يبقى عايز ينزل مرشح، لكن مين يدعو ومين يزيل الشبهة ومين يبين معالم السياسة في الاسلام ومعالم الاقتصاد الاسلامي؟ الدعوة الحزب هيبقى مشغول ايه؟ بتنفيذ سياسات. احنا طلبنا طلب مرسل كده من اخواننا اللي لهم اهتمامات سياسيه يسدوا الثغره ديت. طبعا مثلا عندنا كذا حزب، ناس كتير دلوقتي بيسالني عن حزب النور لان مؤسسه الدكتور امال عبد الغفور رمز يعني من رموز الدعوه السلفيه في اسكندريه، ولكن هو كان بعيد فتره كبيره 10 15 سنه من اجل ظروفه الخاصه، وجاء وقت السياسة فشمر عن ايه،
لكن ما كانش ليه دور بارز في الدعوة قبل كده يعني،
وبالتالي انطبق عليه الوصف اللي احنا قلناه. احنا بنقول حزب النور نتوقع ان يكون اقرب الاحزاب الينا، لكن مش ده حزب الدعوة. والدعوة هتظل وقت الانتخابات عندها فرصة تأيد مرشح اخواني في دايرة، ومرشح حزب النور في دايرة، مرشح اي حزب سلفي تاني في دايرة، ومرشح مستقل يؤمن بالهوية الاسلامية في دايرة تانية. الحزب لم يعلن رسميا حتى الآن، ولا يوجد ولا حزب حتى الآن، لا حزب الإخوة يعني ولا حزب النور ولا حزب الفضيلة صار حزبا قانونيا. يعني كل الأحزاب القديمة زي ما هي، وحزب الوسط اللي خد حكم قضائي في الفترة الانتقالية.
بس الإخوان أعتقد أسسوا حزب خلاص.
لا غير رسمي حتى الآن. يعني حتى الآن، لكن أظن طبعا هيبقى أيام ويبقى حزب رسمي.
طيب بالنسبه للقناه الفضائيه بقى بالمره، يعني في ناس بتسال كتير، بتتساءل عن موضوع قناه فضائيه للدعوه السلفيه علشان تبين على غرار برضو الايه الاحزاب، وحتى الاخوان عاملين حزب عاملين قناه فضائيه برضو. يعني امتى هيبقى في قناه فضائيه للدعوه السلفيه؟
في الواقع موضوع القناه الفضائيه يعني يعني القنوات الاسلاميه كتير وكلها بفضل الله بترحم بوجودنا فيها، فالموضوع محتاج دراسة. هل احنا فعلا محتاجين قناة فضائية؟ ولو هنقدم قناة فضائية يعني مدى الجرعة، هل تبقى قناة بتبين الفكر السلفي ولا قناة بتبين الحياة كما ينبغي ان نعيشها من منظور سلفي؟ طبعا اذا كانت قناة بتبين الفكر السلفي هيبقى اعدادها سهل جدا، ولكن اثرها قد يكون انت الفكر بتعرضه هنا وهناك وفي كل. إذا كنت تريد أن تتكلم الحياة كما ينبغي أن تعيشها من المنظور السلفي، فأظن الإعداد محتاج وقت أكبر من أن التعجل في إصدار قناة. يعني الفكرة ليست بعيدة ولكن تحتاج دراسة متأنية، لا سيما في ظل وجود قنوات. طبعا الإخواننا لما بيشوفوا القنوات العامة وأنها ممكن تستضيفنا في وقت ضيق وبضغط معين، احنا بنروح هناك مختارين، ما حدش بيضغطنا على ايدينا عشان نروح، لكن بنروح لان هناك في قبل ما بيجيبك في 3 4 حلقات قالت اتهامات، وان كنت تود تيجي مش في حلقه بقى هيبقى ربع او ثلث لانك معاك ضيوف تانيين ترد على الحلقات دي، فبها ونعمت. مش عايز تحر،
فاحنا بنختار يخلي بقى ان المطلوب دلوقتي يبقى في قناه منبر ثابت.
فاحنا بنختار ان احنا، ما هو المنبر ده لن يلغي ان كل قناه من دول لها جمهور واسع جدا من المشاهدين، وانها لو هجمتك في 3 4 حلقات وسمحت لك بحلقه معك فيها شركاء ترد الى الان اختيارنا ان احنا نروح نرد. ربما البعض بينصحنا ان لا اعرض منهجك في قناتك لما يبقى لك قناة او في القنوات الاسلامية اللي بترحب بيك، والناس بعد فترة هيعرف ان القناة دي بتهاجم السلفية فهياخد منها الهجوم، والقناة دي بتدافع عنها فهياخد منها الدفاع، وجهة نظر موجودة. لكن الاختيار،
لكن حضرتك مش شايف انه مازال جمهور هذه القناة لا يشاهد جمهور هذه القناة؟
وبالتالي يبقى الاختيار، عشان كده لازم نروح هناك الفرصة اللي ادها لنا ندافع فيها، وحيظل دفاع ودفاع غير كامل، ولكن ما نرضاش نسيبه، لانه في الاخر بفضل الله بيوصل للمشاهد الرسالة ان الهجوم لم يكن في محله، او على الاقل ان المشاهد المنصف محتاج يدور ورا الشخص اللي جه هنا في حلقة الساعة، قدم صورة مختلفة. طب اسمعه كاملا او اسمع الاتجاه ككل في قناة كذا او قناة كذا او مسجد كذا او مسجد كذا.
طيب انا عايز اغير السؤال بطريقة مختلفة. انا قصدي اقول ايه، انه احنا دلوقتي امام قنوات معينة حضرتك تحدثت عنها انها بتتحدث بلغة، او خليني استنبطت ده من كلام حضرتك، يعني ان ديكتاتورية بتحكم، اغلبية تحكم بلهجة الديكتاتورية يعني، وبالتالي اذا افترضنا ان الليبراليين اللي هم اصحاب هذه القنوات ما لهمش جمهور كبير زي السلفيين، يبقى احنا ليه معتبرين ان القنوات الليبرالية هي اللي ليها الجمهور الواسع وليها الامكانيات الضخمة؟ يعني قصدي اقول ليه جمهور السلفيين ما يشوفوش القنوات دي، وليه جمهور القنوات الليبرالية ما تتابعش القنوات الاسلامية؟
اولا هي القناة يصعب وصفها بالليبرالية، هي قناة بتقدم مادة اعلامية احترافية بيحتاجها المشاهد، بتقدم له الخبر، بتقدم له التحليل، بتلاحق كل الاخبار في كل حتة، عندها حرفية، عندها امكانات، عندها برامج متنوعة بتخاطب الطفل. فاذا هي قناة نجحت لانها قدمت خدمة اعلامية مميزة. كويس. لما جينا في جانب الفكر، سيطر على مقدم البرامج او على ممول القناة او ما ايا ما يكون، يعني ممكن قناة تلاقي فيها يعني برنامج وبرنامج، ممكن قناة تلاقيها كلها فتقول دي سياسة من فوق، سيطر عليها الدفاع عن الفكر الليبرالي، لكن لها مشاهدها، والمشاهد بيتفرج لانه شايف في خدمة اعلامية مميزة. لما يحب شوية بتوع الدين ان صح التعبير هيقلب على القنوات الاسلامية، دي المشكلة. اذا القنوات الاسلامية لا تقدم خدمة اعلامية متكاملة، طبعا لان الخدمة الاعلامية المتكاملة تساوي شيء فوق طاقة القنوات الاسلامية حاليا.
كويس.
لازم نطور الكلام ده احنا من نفسنا، وفي نفس الوقت القنوات اللي هي مشكورة بتقول لك تعالى دافع حتى لو كان الهجوم 10 حلقات والدفاع حلقة او 3 حلقات والدفاع حلقة، صعب ترفض العرض ده، لان المشاهد ده له حق عليك، والمشاهد شاف الكلام في صيغة كويسة، الهجوم ربما اقتنع بيه، وبعدين على القناة قال والله احنا بنرحب بالسلفيين يشاركونا، وساعات يتقال اسماء يشاركونا ان كان عندهم جواب. فلازم تروح، و أدنى فرصة بناخدها بفضل الله بنوصل رسالة للمشاهد. الصورة ليس كما قد تتوهم، إن ناس جاية من القرون الوسطى زي ما بيقولوا، مش عارفة يعني، متشددة جدا في فهم الدين وجاهلة تماما بعلوم الدين.
أنا بقول كده بقى،
أنا بقول لا ده الدين
يعني الخدمة دي، الخدمة الإعلامية المتميزة المتكاملة التي تقدمها القنوات الأخرى، هل تطمح الدعوة السلفية وغيرها من العاملين في الساحة الإسلامية أن يدخلوا غمار هذه التجربة الإعلامية المتكاملة ويقدموا للمشاهد العام الذي ليس له أي اتجاهات وجبة إعلامية متكاملة، بحيث أنا لو عايز أروح يعني بحلم كده أن ممكن مثلا بدل ما أروح قناة الحياة أروح قناة الخليجية، ممكن ولا
لا 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 دي دعاية مبطنة لقناة
لا 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 خالص كمثال أحلم طبعا.
أنا دايما بحب أسمع كلمة أحلم فأقول الأحلام لا سقف لها، ولكن
ايه
المنطقي منها؟ لا انا شايف انه حلم مش بعيد قوي ان احنا نعرف نعمل قناة، يعني زي ما بنقول احنا عايزين صورة لمنهجنا، احنا بنقول عايزين نعيش حياتنا بضوابط اسلامية بمرجعية اسلامية. طب ما نعمل قناة بمرجعية اسلامية، قناة بتقدم برامج منوعة بمرجعية اسلامية، لكن سيبقى دائما ضعف التمويل هو المشكلة الرئيسية.
يا رب الحل. طيب عمرو حمزاوي بيقول ان الليبرالية بتستبدل التساؤل عن كيفية الفصل بين الدين والدولة بسؤال اخر، هو كيف ينبغي تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة وليس الدولة فقط على نحو يضمن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني هو الراجل بيقول إن الليبرالية ما فيهاش فصل برضو بين الدين والدولة، والإسلاميين بيقولوا مفيش فصل بين الدين والدولة، فإحنا متفقين. هل شايف إن الكلام ده صحيح من خلال قراءتك طبعا ومتابعتك للليبرالية وآرائها؟
في الواقع يعني من حق الدكتور عمرو حمزاوي أن يقول أن هذه وجهة نظر، ولكن نحن سنعود ونطالب. هذه الليبرالية، ليبرالية من يعني؟ ليبرالية جون لوك ولا ليبرالية ستوار؟
ليها منظرين كتير.
دول عدوهم اللدود الدين، وعدوهم اللدود الأخلاق العامة. فنتجاوز وصف ما وصف وهو من منهج بأن دي الليبرالية، هنسميه ليبرالية الدكتور عمرو حمزاوي. طب تعالى نقش فيها، أنا عايز أكلمه بالبلدي عشان المشاهد يعيش معانا بدل منتوه احنا الاثنين. وبالمناسبة مش عارف ليه الدكتور عمرو حمزاوي نقل عنه كتير انه ممكن يناقش الاخوان لكن ما يناقش السلفين، يناقش السلفين هيكلموه بالدين والاخوان هيكلموه بالسير،
قال الله وقال الرسول وكده.
انا بدعو لأي مناقشة حتى لو مش في الاعلام، اي مناقشة، ولكن للأسف هتكلم بالدين زي ما هو متوقع لانه هو مسلم وانا مسلم. بقول له بدل ما تروح تحل لكلمة الحرية، مين يعني هيشتكي من القيود الشرعية؟ احنا عندنا ايه في الشرع مثلا؟ حرمة الزنا، حرمة الخمر، يعني طبعا يعني انت هتحل للزاني وشارب الخمر مشكلته، وتعقد لي انا مشكلتي عموم الشعب المصري الذي بفضل الله حتى النصارى اللي فيه لا بيزن ولا بيشربوا خمر. طب انت هتعقد لي انا مشكلتي ليه؟ انا عندي، انا دايما بقول للليبراليين اذا ربنا حرم علي الخمر لا اشربها، لو لقيت حد بيشربها اقول له اتق الله. لو مدام بالذات بتكلم في نظام ديمقراطي وقوانين مكتوبة، ابقى عضو في البرلمان اقول جرموا الخمر واقول حطوا عليه العقوبة الشرعية. اربع حاجات اقول له. الليبرالية الكويسة الجميلة اللي ما بتناديش بالفصل بين الدين والدولة ولا الفصل بين، هتديني ايه بالاربعة دول؟ انا عايز الاربعة كاملين.
بس هو عفوا شخص منهم هو مش برضو مش بيتكلم في كده، هو دايما لما بيطرح هذا الفكر بيطرح ما وراء ذلك، يعني ولا يقول تحريم الزنا وتحريم الخمر، لا هو بيقول ده السلفيين او الاسلاميين دول بيحرموا ما وراء ذلك، بيحرموا الموسيقى ويحرموا
لا دعنا في المثال، لا
فبيدي عندهم مفهوم ان في تضييق.
لا دايما اقول لهم خد المثال الواضح اللي لا خلاف عليه، ما يقوليش اصلا الموسيقى حرام عند السلفيين وحلال عند الشيخ محمد الغزالي. اقول له يا عم كلمني في المجمع عليه افهم انت هتعمل ايه مع المجمع عليه وايه المختلف فيه. يعني السلفيين لو ان القانون المصري خد برأي محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي في حل الموسيقى، يعني هنعتبر نفسنا يعني؟ طب يا اخي بس كلمني في الخمر. لا انا بقول له الاربعه دول هتديني منهم ايه؟ لو هتشيل لي منهم واحده اليس هذا اضطهاد؟ اليس هذا اقصاء؟ اليس هذا انك عيشت معظم الشعب المصري في حاله انه متناقض بين دينه وبين القانون اللي بيحكمه؟ فما تقوليش ضروري، يعني انت كأنه بيصدر لنا احنا المشكلة. يعني انتوا تصرفوا تعرفوا تجيبوا لنا دين لا يتعارض مع الحريات؟ بقول له احنا الدين بيقول انت حر ما لم تخالف شرع الله. فانت هتقولي لا، طب ايه واحد مزاجه يشرب الخمر ما عرفش غير لك الدين؟ يا ريت نعمل العكس ده. اقول له انت درست المناهج الليبرالية وعجبتك، او الاخر درس المناهج الاشتراكية وعجبته. احنا مسلمين اولا واخرا، اجمع لي خلي لما تتعارض في مسألة ما زي شرب الخمر، الاسلام والليبرالية من الذي يقدم؟ هو ده السؤال. احنا بنقول الاسلام. لو انا مقتنع بالمنهج الاقتصادي الليبرالي او عايز في الاخر، ما انا بقول ايه، انا اقتنعت بيه هروح منقيه بقى، مش هاخد منه غير اللي يوافق الاسلام. فاحنا بنقول اذا تعارض الاسلام مع غيري من الافكار والمناهج الوضعية فالاسلام هو الذي يقدم. فياريت هو يجيبنا يجيبنا على هذا السؤال. انا طرحته باكثر من صيغة. لو الحاجات المحرمات انا عندي اربع حاجات مشربها.
لا ما انا هرجع بقى الاربع، بس عايزك تتصل معايا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه اتفضل.
اسمحت، انا كنت عايز اقول نقطة معينة. اول حاجة احنا مش لازم نقول الدعوة السلفية، احنا نسميها الدعوة الاسلامية، لان دي عام ودي كده احنا ما بندركش اي شيء، لان هم كل هجومهم على السلفيين عشان يدخلونها من باب الاسلام، فاحنا لازم نبعد كمانهم من نظرات النقطه دي ونسميها نقول الاسلاميين او الفكر الاسلامي. ليه؟ لان الناس هتقول السلفيين لانهم محتاجين يعرفوا السلفيين، لكن كلمه اسلامي دي الناس كلها عندها ليها قبول. تمام؟ دي اول نقطه.
تمام.
انت معايا؟
معايا.
او اولا انا اعيد الاخ انا
بطرح هناخد اطروحاته كلها وبعد كده
النقطه الثانيه اللي كنت عايز اقولها ان احنا ليه احنا دايما لما بنيجي نتناقش بنبقى احنا بنحس بالضعف، ليه احنا بنبقى معلش مكسورين شويه بنحاول ان احنا نرد؟ لا احنا نبدا بالهجوم. انت فكرك انت بتقول لي مين مذهبك او مين اللي انت بتقول يعني مين الراجل اللي انت واخد تفكيره جون ستيوارت مين ولا مش عارف فلان ولا فلان؟ طيب انا بقول لك بقى قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بقى اللي انت بتقولهم دول مين؟ احنا قانوننا احنا مذهبنا بيتطبق بقاله اكثر من 1400 سنه من فضل الله، نجح على الاقل في 1600 سنه اللي كان بيتطبق فيها. يبقى احنا مش محتاجين ان احنا نجرب ولا ان احنا محتاجين ان احنا نسمع كلامه، احنا المفروض نقول له انت لو عندك شك في اي كلام في ال 1200 سنه اللي كانت محكومه فيهم مصر بانها دوله اسلاميه يبقى انت كده راجل غلطان ما بتعرفش التاريخ، لكن لو انت بتتكلم يبقى كانت الفتره دي كويسه خلاص يبقى احنا ايه نجرب.
طب يا محمد
التجربه دي برضه معلش اعذروني فيها بس نجربها، احنا جربنا الاسلاميه جربنا العلمانيه جربنا كل شيء، نجرب بقى الاسلام مره يا جماعه.
طيب ماشي جميل اطروحاتك جميله جدا
ما شاء الله يعني
جميل، بلاش نقول الدعوه السلفيه ونقول الدعوه الاسلاميه،
ما اصل احنا في الاخر كيان جمعيه الدعوه السلفيه فلازم بقى لنا اسم. لكن لو لاحظت انا معظم كلامي بقول دي مش قضيه السلفيين ولا قضيه الاخوان، فانا تقريبا بعمل اللي هو بيقول عليه، بس انا في الاخر ولان في الاخر برضو هيجي في اجزاء معينه يقول لا بس الاخوان قال كذا لازم اقول له وانا ما قلتش طب انت مين.
ايوه هي المشكله في كده. المشكله في حاجه كمان يا شيخ عبد المنعم لو تسمح لي، انه دايما بيؤخذ على كل بقى الاسلاميين انه بيتقال ان هم بيستخدموا الدين في السياسه، يعني ايه بيحاول يتحدث دايما باسم الدين، ويمكن ده كانت الحاجه الثانيه اللي كنت هستفصل من حضرتك فيها اللي هو دايما ايه ان الاسلاميين بيحتكروا الحديث باسم الدين، يعني احنا الدين احنا الاسلام، كل فصيل يقول انا الاسلام، مش بيقول هذه رؤيتي للاسلام او هذا مذهبي في فهم الفكر الاسلامي، وبالتالي دايما بيبقى دي ماده للهجوم على الاسلاميين عموما.
انت حاططنا في خانه الدفاع دائما والراجل اعترض اهوت
هنطلع منه.
انا بحب احب احب اطمن الاخوان المشاهدين ان احنا لو حبينا نهاجم هنهاجم بضراوه ومعانا الحجه بفضل الله، ولكن هنخسر ناس كتير مش فاهمه. احنا بنضطر نسمع ونطول نفسنا جدا ونوسع صدرنا جدا، لان احنا مقتنعين ان الاعداء خوفوا الناس من الاسلام. انا ممكن خلاص هو فعلا خلاص ايه هو ده دين ربنا عايزينه ولا مش عايزينه، هنرسخ صوره ذهنيه سيئه عند السامع، وممكن يكون كتير منهم في خير، كتير منهم ممكن يتنقل ويفهم. يعني بتصور دائما انه هو بيهاجم السلفيين وليس الاسلام، ودي احد فوائد ان انا اسمي السلفي ان احنا الدعوه السلفيه، بمعنى خلاص يعني اوجدت حالا من حالات المساحه اللي يطلع كل اللي جواه يقول ده انا بعترض عليك انت مش بعترض على الدين. اقول له طب لو اثبتت لك ان هو ده الدين. فدعنا يعني هي المسألة قد تحتمل، وان الانسان ممكن يقول كلام فيه شدة في الحق ووضوح وجلاء، وده له مواطن وده له مواطن. احنا في المرحلة اللي احنا عايشينها دي بقول نصبر ونستحمل، ويعني اخواننا يدعوا لنا يعني الاستحمال ده ما بيجيش بسهولة. يعني
ليه ما نخليش انه دايما الرؤية هي رؤية حوار؟ يعني اذا افترضنا انه الاخر مخالف للمنهج الاسلامي وان كان مسلم، هل في رؤية لده؟ هل في رؤية ان احنا يبقى فيه تصور ان احنا بنتحاور مع الاخر لسنا ضد؟ يعني مسألة الهجوم والدفاع، ليه احنا بنهاجم وليه بندافع؟
لا انت في الفكرة انت اي فكرة اما انت معها او ضدها، ولكن درجة النوع الخطاب معاه. في واحد انت مفترض يعني انا ممكن احيانا يبقى القضية الافحام، كويس، والافحام ممكن بيبقى مفيد للمشاهد الخارجي ولكن غير مفيد للي تورط وبدأ يقتنع. اللي بدأ يقتنع لازم تشتبك معاه وتدخل وتتغلغل جوه الشبهات وتبتدي ايه تنقيها واحدة واحدة زي كده. يعني لما يدخل شوكة جوه صوف مش مسألة هنا ما بقتش المسألة يعني افصل ممكن انت بتقطع حتة قماشة بسكينة خلاص خلصت، لكن بتطلع شوكة او بمقصر بتطلع شوكة من الصوف عايز تطلعها يبقى لازم يا اما تقطع الحتة دي ترميها يعني يا اما فاحنا بنحاول نغوص مع مع الطرف اللي قدامنا ونعيش جوه الشبهة اللي هو قايلها وبقينا معاه جواها خلاص نبتدي نطلع معاه. يعني بعض اخواننا هيحس انه كان هناك فرصة للانتصار في المناظرة، مش ده الغرض، والا لو ممكن احيانا بقى نلاقي شخص معاند جاي يفتن الناس والكلام فعلا لازم توقفه وبالحق يعني تسرد الادلة الدامغة القطعية التي يعني لا يملك بعدها جوابا ولكن مش هيبدأ اقنع. فده يعني فيما يتعلق بهذه.
هل ممكن يعني حضرتك كممثل للدعوة السلفية احيانا قد تضيق ذرعا خلينا نقول بكثرة الشبهات الواردة وكثرة الهجوم المتوالية على المنهج السلفي؟ يعني متى كده ممكن نقول ان احنا خلاص لقنا كفاية؟
لا ما هو انا كشخص وارد يحصل لي كده، لكن الدعوة ان شاء الله ما يحصل لها. يعني هو دي طبيعة المنهج وطبيعة الطريق، ولو يعني شخص تشبع لازم غيره يكمل بقى ساعتها.
طيب دكتور محمد البردعي بيقول ان قلقه من الجماعة السلفية اكثر من جماعة الاخوان. انا هختم باخر تصريح، يعني بيقول ان السلفيين يريدون دولة اسلامية بشكل كامل، بيقول انه قلق من الجماعة السلفية اكثر من الاخوان، مع انه كان قبل كده قال ان هو مستعد للتحاور مع كل التيارات ما فيها التيار السلفي.
فرق بين الحوار وبين القلق، بس هو التصريح ده لو هو بهذا يعني نقل حرفيا ولم يحرف فهو قلق لان السلفيين يريدون دولة اسلامية بشكل كامل. انا شايف ان ده ثناء.
هو كمان بالمناسبة بيقول انهم يؤثرون على القطاعات الامية التي تمثل ثلث الشعب المصري.
يريدون الدولة الإسلامية بشكل كامل ده فناء، والقلق غير مبرر، لأنه هو دكتور برامي مسلم ولازم يعتقد أنه كل ما بقرب من الإسلام كل ما فوت أطمئن. الذين آمنوا أطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني البعض احنا بيقول دول متشددين في فهم الاسلام فانا بقلق، بيبقى الكلام كده ماشي مع بعضه ان كان بنرجع نقول له، لكن هو يبدو فهمه دقيق قوي ان احنا عايزين نطبق الاسلام بشكل كامل، فهذا بيرعى قلقه. ممكن افسر القلق، انا بحاول اعتذر له، يعني بان قد يكون هناك تعجل ومع وجود ضرورة تمنع. لا بقول له احنا عندنا فقه ضرورات بس يكون برضو مدروس صح، مش مجرد ان الناس حد مش عاجبه وحد يعني قلق نقول لا نوقف، لكن في ضوابط شرعيه يعني موجوده عند علماء الازهر وبيدرسوها وبيدرسوها لتلامذتهم، ان الضرورات تبيح المحظورات لما تبقى ضروره فعلا. نعترف بالمرجعيه العليا للشريعه الاسلاميه وان وجوب تحكيم الشريعه، ولما يعني يترفع لنا من الخبراء خبراء الاقتصاد ان في ضروره وتعرض على العلماء ويلاقوا انها ضرورة، خلاص ضرورة طبيعية معذورة ده لو كان هذا مصدر خلق. موضوع ان السلفية تؤثر على الامية مش عارف، واحيانا السلفيين يعني ايه تتوهم ان البعض يتكلم عن السلفيين ان هم يعني عددهم صفر وان هم عددهم كتير جدا، ان هم متشددين جدا وان هم متسيبين. يعني حال البعض بيصف السلفيين باوصاف متناقضه. من هذا التناقض الدعوه السلفيه دعوه وفق نظريتهم متشدده، تتبع مذهب محمد بن عبد الوهاب وتخوض في مسائل فلسفيه كلاميه من في معارك عقديه مع فرق باليه كالشيعه والمعتزله ويعني تهتم بالكتب الصفراء. طيب خدت انا مجموعه التهم دول الكتب الصفراء دي كيف اقنعنا بها لو انا سلمت بذلك اقنعت بها الرجل البسيط الامي. بالعكس الدعوه اولا الدعوه السلفيه بتوجه خطابها للجميع وبتوجه لكل واحد لان دين الله تبارك وتعالى يسير، ولكن حمله يحتاج الى 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 درجه عاليه من طلب العلم والذكاء والحفظ والاجتهاد. ولذلك البعض يعني بيقع في هذا التناقض. الدعوه السلفيه تبحث عن طلاب علم يحملون الدين وفي نفس الوقت تعيد افراز الدين، تعيد تقديمه لكل شخص بما يستوعبه. عشان الراجل البسيط اللي هم الليبراليين مش معبرينه يترجموا له كلمه ليبراليه، بفضل انه مش راح له يعني ايه ليبراليه، احنا بنقول له يعني ايه اسلام وازاي يصلي. وسواء بقى يعني الشيخ اللي بيشرح في ده درس العلم اللي بيتكلم في كتب الامهات هو اللي هيبسط، ولا واحد غيره يكون اكثر احترافا في انه يشرح الصلاه ببساطه، الوضوء ببساطه، تعاليم الاسلام. لما اشرح له الليبراليه انا بقول هم عجزوا يشرحوا الليبراليه الناس، وانا بفضل في السؤال اللي طرحته ده الرجل البسيط الامي فهمني وفهم كده ان الليبراليه غلط.
طب هل معنى كده ان الاميين فقط يعني هي دي مساحه الدعوه او جمهور
الدعوه؟ ما انا بقول هو محاوله للذم متراقبه، لان الدعوه السلفيه يقوم بها يعني من يؤهلون لتعلم هذا العلم على صعوباته ومشاغله، وتعلم في نفس الوقت المناهج الغربيه من والفلسفات الغربيه، وفي ذات الوقت يستطيعون بعد ذلك افراز خطاب دعوي يخاطب كل المستويات. طبعا هم بيقولوا كديمقراطيه كل الناس لها اصوات في الديمقراطيه، وبعدين يرجع بعد كده يزدري ثلث الشعب المصري. نحن بفضل الله لا نزدري احد، وشايفين ان كل الناس لها حق علينا، ومش بالتقليد ولا التبعيه العمياء. يعني لما واجهنا معضله نشرح له يعني ايه ليبراليه وليه بنرفضها، في الاخر دعاتنا بفضل الله عرفوا يشرحوها، وانا ضربت مثال باللي قلته دلوقتي، وعرفوا يوصلوا الرجل العامي انه يقدر يقعد قدام اكبر رمز ليبرالي يساله يا عم الليبراليه هتخليني لو ربنا ابتلاني ببنت اخلاقها سيئه اعرف اضربها قلمين ولا لا؟ هذه رأى حاجة أنا قلتها في مؤتمر في جوف الصعيد. يا أخوانا لما أقولكم ليبرالية اسألوا السؤال ده.
صح. خلاص. بهذا التأصيل والجملة الأخرانية دي فعلا حلت إشكاليات كتيرة يمكن الليبراليين نفسهم ما عرفوش يعبروا عنها بمثل ما عبرتم. في ختام هذا اللقاء بشكرك شكرا جزيلا شيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، أتمنى لك دوم التوفيق. شكرا أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم صوت الدعوة، على أمل بإذن الله أن نلتقي في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بإذن الله. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.